بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج في ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في لقائنا هذا ولقاءاتنا كلها الخير والبركة والتوفيق، فإن التوفيق بيد الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث معاشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء عن القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كتاب الله عز وجل، هو كتاب ذكر لله سبحانه وتعالى، بل إن القرآن خير الذكر وأعظمه وأفضله وأجله. فالقرآن كلام الله جل وعلا، وأفضل ما ذكر به رب العالمين سبحانه وتعالى تلاوة كلامه الحكيم وذكره العظيم الذي أنزله على عباده هدى لهم وزكاء وصلاحا ورفعة في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الكتاب العظيم المبارك هو كتاب ذكر لله سبحانه وتعالى، ولهذا يؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: سمعنا أن القرآن أفضل الذكر لمن عمل به. فمن يتلو القرآن متأملا متدبرا مجاهدا نفسه على العمل بالقرآن، فهو في الحقيقة في خير الذكر وأفضله وأجله وأعظمه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذي يتلو القرآن بإقامة حروفه وفهم معانيه والعمل بما يقتضيه ويدل عليه، هذا هو في الحقيقة خير الذاكرين وأفضلهم. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها وصف الله تبارك وتعالى لكتابه القرآن بأنه ذكر، وقد تكرر هذا المعنى في آيات عديدة جدا في القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، وقول الله سبحانه وتعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، وقول الله سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل، يصف فيها الرب تبارك وتعالى كتابه بأنه كتاب ذكر. فذكر الله عز وجل بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى هو خير الذكر. بل مما يبين هذا المعنى ويوضحه قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: فضل كلام الله سبحانه وتعالى على كلام الخلق كفضل الله على خلقه. فكلام الله كلام عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام فيه هدايتنا، فيه صلاحنا، فيه فلاحنا، فيه شفاؤنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ويقول جل وعلا: وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو كتاب فيه الشفاء وفيه الهداية. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكتاب ذكرى وكتاب موعظة وكتاب هداية وكتاب فلاح وسعادة وكتاب رشاد وكتاب خير. فالعناية بالقرآن والعناية بتلاوته وتدبره وتأمل معانيه وتحقيق مقاصده، هذا من أعظم الذكر لله تبارك وتعالى. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتدبر القرآن وتعقل معانيه وتدبر دلالاته وبيان أثر القرآن على من يتلوه متدبرا ومتأملا. ولعلنا نقف على جانب وطرف من هذه الآيات العظيمة التي تفيد هذا المعنى وتدل عليه. جاء في القرآن آيات عديدة فيها الأمر بتدبر القرآن، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل أخبر سبحانه وتعالى أن تدبر القرآن يحمي العبد ويقيه ويسلمه بإذن الله تبارك وتعالى من النكوص على العقبين والرجوع إلى الوراء، إلى حيث الضلال والضياع والانحراف. يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يتدبروا القول. أي أنهم لو تدبروا القول وهو كلام الله سبحانه وتعالى لما نكصوا على أعقابهم ولما رجعوا القهقرة إلى حيث الضياع والانحراف والضلال والبعد عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. وهذه الآية تفيد أن سبب الضلال والانحراف هو البعد عن القرآن وعن تدبر القرآن. وتفيد أيضا أن من تدبر القرآن وتعقل معانيه وجاهد نفسه على تحقيق مقاصده وغاياته ومغازيه فإنه يعيش حياة السعداء ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أي أن من يتلو القرآن ويتدبر هذا الهدى الذي أنزله الله تبارك وتعالى فإنه لا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة طه: قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، خلافا لما كان يدعيه المشركون كما أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين. قالوا إن 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 جماعة من المشركين قالوا إن القرآن أنزل على محمد ليشقى بسبب نزول القرآن عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، وليسعد أيضا معك من اتبعك في التمسك بهذا القرآن والاعتصام به والاهتداء بهداياته ودلالاته العظيمة. فالقرآن الكريم كتاب هداية، من اعتصم به وتمسك به هدي إلى صراط مستقيم. وعودا إلى بدء ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوة كلامه هو خير الذكر وأفضله وأنفعه. وقد قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ويقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان واجبا على المؤمنين أن تعظم عنايتهم بكتاب الله عز وجل أن تعظم عنايتهم بهذا الكتاب العظيم ليطلبوا من جهته هدايتهم وليطلبوا من جهته هدايتهم وصلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. وإذا بعد الإنسان وبعد عهده بكلام الله سبحانه وتعالى بعدت عنه الهداية وأظلم قلبه والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا فيه أن بعد عهد الإنسان عن كتاب الله عز وجل وعن الاستمساك به والعناية به والمحافظة عليه سبب لقسوة القلوب ومرضها وضلالها وانحرافها، ولا يمكن أن تحيا وأن تستقيم إلا إذا تمسكت بكتاب الله عز وجل، فالقرآن هو حياة القلوب حقيقة. ولهذا سمى الله عز وجل في آية أخرى القرآن روحا، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل سمى تبارك وتعالى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا، نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها، وسمي جبريل روحا وسمي القرآن روحا لأن به حياة القلوب ولا يمكن أن تحيا إلا به. ولهذا أيضا قال الله عز وجل في الآية التي تلي الآية السابقة وهي قوله: ألم يأن الذين آمنوا، قال بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الأرض تحيا إذا نزل عليها المطر وينبت العشب وتخضر وتزهر، فكذلك القلوب إذا اعتصمت بالوحي وتمسكت به تحققت حياتها وتحقق فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. جعلنا الله أجمعين من أهل القرآن الحكيم والذكر العظيم، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد.
الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية.
توكلنا بالله، توكلت على الله، اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما
اتصل
كنا
على 23.59 اتصل الآن وأدخل الكود.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
نواصل حديثنا عن القرآن الكريم الذي هو أعظم الذكر وأجله على الإطلاق. القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى به يكون بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، فالقرآن منبع للإيمان وزيادة الإيمان وقوة اليقين وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ويقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء عن صالح أهل الكتاب أنهم إذا بلغهم القرآن وبلغهم آيات القرآن تأثروا وزاد خشوعهم لله تبارك وتعالى بما يسمعونه من كلامه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالقرآن إذا تلاه المسلم متدبرا خشع قلبه ولانت جوارحه واستكانت نفسه وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. فالقرآن يلين القلوب وتسكن بتلاوته النفوس ويزداد به الإيمان والخشوع والخضوع. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا أنزل على جبل فكيف بالقلب المكون من لحم ودم لا يتأثر ولا يلين ولا يخشع بهذا الكتاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى المليء بالزواجر والقوارع والبينات والحجج الواضحات والدلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله ووجوب إخلاص الدين له جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة والذل والخشوع والخضوع. وجاءت آيات في القرآن الكريم تحذر أشد التحذير من الإعراض عن القرآن وعن دلائل القرآن وبيناته وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للمعرضين عن القرآن من العقوبات الشديدة. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من يعرض عن القرآن يأتي يوم القيامة يحمل وزرا عظيما وذنبا وخيما باء به بتركه لكتاب الله عز وجل وإعراضه عن هذا الكتاب العظيم المشتمل على هداية الخلق وسعادتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. معاشر الإخوة، إن ضياع الأمم وهلاك الناس وابتلاءهم بأنواع المصائب والمحن في الدنيا كل ذلك بسبب بعدهم عن منبع الهداية ومنبع السعادة ومنبع الفلاح في الدنيا والآخرة. فكلما أعرض الناس عن القرآن وابتعدوا عنه أصيبوا بالمصائب المتنوعة ونزول المهلكات والمثلات وأنواع العقوبات بسبب بعدهم عن كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم منبع للهداية ومصدر لها، منبع للعز والفلاح والسؤدد والرفعة في الدنيا والآخرة. فمن طلب الهداية من غير القرآن ضل، ومن طلب السعادة من غيره والفلاح من غيره زل. ولا يمكن للإنسان أن ينال سعادة أو فلاحا أو رفعة في الدنيا والآخرة إلا من طريق هذا الكتاب العظيم، كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا أن المطلوب منا في القرآن الكريم ليس مجرد قراءة حروفه أو إقامة حروفه، بل المطلوب إقامة الحروف وإقامة الحدود والعناية بفهم القرآن. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن تلاوة القرآن الكريم حق تلاوته لا تكون إلا بأمور ثلاثة: العناية بإقامة حروف القرآن، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني العناية بفهم القرآن ومعانيه ودلالاته، وهذا الأمر الثاني، والأمر الثالث العمل بالقرآن. والعمل بالقرآن نفسه يسمى تلاوة، واتباع القرآن يسمى تلاوة. قال تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فاتباع القرآن والعمل بأوامر القرآن وأحكام القرآن هذا كله يعد تلاوة للقرآن. والقرآن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أخبار، ولا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالعمل بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن، وأيضا التصديق بالأخبار التي جاءت في القرآن، سواء منها أخبار الأمم السابقة وقصص النبيين وهلاك أممهم إلى غير ذلك من الأخبار، أو أيضا الأخبار اللاحقة وأيضا أهوال يوم القيامة والتفاصيل الكثيرة التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل. فالإيمان بذلك كله يعد تلاوة للقرآن الكريم، كما أن أيضا العمل بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن كل ذلك يعد تلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك، يعني انتبه وتأمل، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فإذا كان حال تالي القرآن بهذه الصفة، إذا جاءت الأوامر توقف عندها وتأمل فيها وتبصر في دلالاتها وجاهد نفسه في تحقيقها وتطبيقها، وأيضا يقف عند النواهي متأملا متدبرا ثم يجاهد نفسه على البعد عنها، فإنه بذلك يكون من أهل القرآن حقا وصدقا. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. وهذه مشكلة من المشكلات، بل مصيبة من المصائب، أن يكون مجرد تلاوة القرآن وإقامة حروف القرآن، أن تلاوة القرآن وإقامة حروف القرآن يعد هذا وحده هو تلاوة القرآن، وهذا من الخطأ الجسيم. لا يكون الإنسان تاليا للقرآن إلا بالقراءة الصحيحة وبالفهم لمعاني القرآن وبالعمل بالقرآن الكريم. ولهذا تحدث الحسن البصري رحمه الله عن طائفة من القراء في زمانه، قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله فلم أسقط منه حرفا، أي من حيث التلاوة، من حيث الإقامة للحروف، فلم أسقط منه حرفا. يقول الحسن: وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل. فتجد في القرآن أوامر لا يأتمر بها، وتجد في القرآن نواهي لا ينتهي عنها. أيكون من كانت هذه حاله من أهل القرآن؟ حاشا والله. القرآن في آيات كثيرة فيها الأمر بالصلاة، فيها الأمر بالصدق، فيها الأمر بالوفاء، فيها الأمر بالأمانة، فيها الأمر بالتوحيد الذي هو أعظم المقاصد. وأيضا في القرآن نواهي، نهي عن الشرك ونهي عن الكذب ونهي عن الفحش ونهي. فإذا كان الإنسان لا يلقي بالا لهذه الأوامر ولا يعتني بتطبيقها ولا يلقي بالا لتلك النواهي ولا يعتني بالبعد عنها، فإنه لا يكون بذلك من أهل القرآن، حتى وإن أقام حروف القرآن إقامة حسنة جميلة. وهذا كله يدعو العبد إلى مطلب عظيم ومقصد جليل في حاله مع القرآن، ألا وهو أن يطلب هدايته من جهة القرآن، وأن يجتهد في زيادة إيمانه وقوة يقينه وصلاح حاله بتدبره للقرآن الكريم، كحال من مر معنا ذكر حالهم في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه حال أهل الإيمان مع القرآن، يزدادون به إيمانا ويقينا وصلة بالله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، أي أن من عمل بالقرآن رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن، ومن ضيع إقامة حدود القرآن وضع والعياذ بالله. وأيضا جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله أنه قال: ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، ولا يقوم الإنسان من القرآن بزيادة إلا إذا أحسن التأمل والتدبر، ومن ثم عمل بكتاب الله جل وعلا. وفقنا الله جميعا لكل خير، وهدانا صراطه المستقيم، وأعاننا على طاعته، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.